أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قصة النبي الكريم يوسف الصديق صلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين معروفة لديكم، لأن القرآن الكريم تناولها بالمقدار الذي موجود فيه. ومنها قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية مذكورة عقب حكاية إنجائه من كيد زوجته عزيز مصر، والله تعالى دفع عنه السوء والفحشاء. الفحشاء الزنا معلوم، والسوء يقال أنه هو الهم بالفحشاء، العزم على الفحشاء قبل فعله، إذا فعل فحشاء، ومجرد الهم به والعزم عليه سوء، والله تعالى دفعهما معا لنصرف عنه السوء والفحشاء. وهذا الصرف كرم من الله تبارك وتعالى وإكرام لنبيه، ونفس الوقت واستجابة لدعائه. في آية أخرى في نفس السورة ماذا كان يدعو؟ يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وهو يدعو بذلك، والله تعالى استجاب دعاءه، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هاي الآية استوقفتني في القرآن الكريم، لأن التعبير الاعتيادي الذي يمكن أن يكون في مثل هذه الحالة مو لنصرف عنه السوء والفحشاء، لنصرفه عن السوء والفحشاء، لأن ظروف الفحشاء بما قامت به تلك المرأة كانت موجودة، لكن الله تعالى صرفه. المفروض هكذا التعبير الاعتيادي، باعتبار أن ظروف السوء والفحشاء كانت موجودة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فظروف المعصية والفحشاء كانت موجودة بتمام عواملها، لكن الله تعالى صرفه عن هذا السوء والفحشاء. فالتعبير الاعتيادي اللي يمكن أن نحن نتناوله ونذكره نقول: لكن الله صرفه عن الفحشاء والمنكر. لكن ماذا كان التعبير القرآني؟ كان أداق وأسمى، لنصرف عنه السوء والفحشاء. مو يعني ما يفترض أن السوء والفحشاء كانت موجودة لكن الله صرف نبيه عنها، لا لا أبدا. ما شعر يوسف عليه السلام بأجواء سوء وفحشاء، ما كان أكو هناك شيء أمامه، هكذا الله تعالى صرف عنه بهذا الشكل وبهذا المستوى، صرف عنه السوء والفحشاء، فكأنه ميم هذا الذي حوله. ولا كان يجد يوسف عليه السلام فيما حوله أجواء معصية وأجواء سوء وفحشاء، لأن الله تعالى صرف عنه السوء والفحشاء. فهذه حالة أسمى من الحالة التي نحن لو ترك لنا التعبير لعبرنا به. الحالة الاعتيادية اللي احنا نعبر لنصرفه عن السوء والفحشاء، فإذا راح تكون مسألة بها تكلف، بها معاناة، لأن محيطة به السوء والفحشاء بكل عناصرها، بكل مقوماتها، بكل إغراءاتها، لكن هو بلطف من الله تعالى صرفه عن السوء والفحشاء. هاي حالة أسمى. لا، هذا كان يوسف عليه السلام في عالم آخر، كان ما يرى أمام شيئا، لا يرى امرأة العزيز ولا يرى هذا الذي تدعو إليه هي لنصرف عنه السوء والفحشاء. فما كانت أكو أصلا ظروف، لذلك قلنا هذا التعبير أسمى. أنت تتحدث عن حالة من الاستغراق في الله تعالى
بحيث ما يشعر أن أمامه شيء من هذه الظروف والمعصية. هل هذا الفهم قابل للتصور وممكن؟ هذا فهمنا للآية، نحن هكذا نفهمه. هل هذا الفهم يمكن أن نتقبله خصوص في وممكن تصور خصوص في الظروف التي كان يتعرض لها يوسف عليه السلام، امرأة عزيز وكل الإمكانيات، الإغراء والتزيين موجودة، وبتلك الظروف اللي يصفها القرآن الكريم، وأنت تقول أنه كان لا يرى شيئا أمامه؟ وهم الأنبياء هم بشر أيضا، لهم غرائزهم، لهم شهواتهم، صح هم ما يفعلون السوء، ما يفعلون الفحشاء، بس هو عندهم غرائز تحس، على الأقل تحس بهذا. فهذا كلامك يعني إلي السؤال موجه، يبدو مثالي يعني أن يوسف عليه السلام كان لا يحس بوجود معصية وسوء لنصرف عنه السوء والفحشاء، والله يصف ظروف السوء والفحشاء موجودة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، الظروف موجودة. فلذلك طبعا لأن هذا الاحتمال يعني بعيد تصوره، فالمفسرين الذين يقولون بعصمة الأنبياء، اسأل ما يقولون بعصمة الأنبياء، ولا اتبعوا بعض روايات الإسرائيليات وقالوا كلاما يجل منه حتى الإنسان العادي. لا، احنا خلينا نتحدث مع المفسرين يقولون بعصمة الأنبياء، فهؤلاء فسروا الهم في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قالوا هم بها يعني مو أقدم، صح هو بالتفقين الجميع على أنه لم يقم بفعل سيء، لكن قالوا الآية تقول ولقد همت به وهم بها، هم بها شنو يعني؟ مو عزم على الفعل ولا أقدم على الفعل، لا هو معصوم، لكنه نفسه مالت غريزيا إلى هذا الأمر باعتبار الحالة التي كانت أمامه، حالة تزول منها الجبال، فنفس غريزيا مالت نفسه لذلك، لكن هو طبعا منع نفسه، نبي معصوم. قولون شون الجائع، ترض جائع وجد أمامه طعام شهي، فغريزيا تتوق نفسه إلى تناول هذا الطعام لا إراديا، لكن هو لا يتناوله لأنه صائم، لأنه ليس مباح له. لذلك يقولون هذا معنى الهم، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، باعتبار هذا الميل الغريزي الفطري، هذا تحرك في نفسي في غريزة يوسف عليه السلام. هيحكي لك مفسرين من علمائنا الذين يقولون بعصمة الأنبياء ويقولون هذا المقدار هو مو منافي للعصمة، تحرك غريزة الشاب، يوسف شاب كان. فلذلك أحببنا لكم معاشر الشباب أن نأخذ لكم درسا من عفاف يوسف عليه السلام، وكيف يمكن أن نكون عفيفين باستلهام هذا الدرس من يوسف عليه السلام، مع طبعا هدف آخر وهو أريد أن نعمق معارفنا القرآنية وفهمنا للقرآن بهذه الطريقة من الطرح إن شاء الله تعالى. فإذن علماءنا وهم علماء أجلاء يقولون عليكم السلام ورحمة الله بعصمة الأنبياء، قالوا هذا معنى قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، همه بها أي مالت غريزته أمامها، تحركت غريزته تلقائيا. هو الرجل يوسف هو مبيعاها جسدية لو جنسية حتى ما تتحرك شهوة الجنسية، هو رجل سليم معافى، شاب في عنفوان غريزته الجنسية، فقالوا هم بها أي تحركت غريزته تلقائيا كما تتحرك غريزة الجائع للطعام إذا وجده، لكنه هو بالتأكيد كان منع نفسه من مو فقط من الفحشاء، لا من السوء
الفحشاء أكيدا متفق عليه، والسوء وهو العزم على المعصية والإقدام على المعصية من دون ارتكابها. فإذا وفق المعنى الذي نحن فهمنا من الآية يختلف مع هذا الفهم. أنا أقول حتى غريزيا ما تحرك يوسف عليه السلام غريزته بالفهم الذي فهمناه نحن من الآية. الآية ما قالت لنصرفه عن السوء والفحشاء حتى تفترض أكو سوء وفحشاء والله صرف عنه. الله تعالى قال لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما كانت هناك أكو سوء وفحشاء محيط به، مو يمهايه. فهذا لذلك إذن التفسير الذي وجدته عند كبار علمائنا طبعا كالسيد المرتضى في تنزيه الأنبياء ومجمع البيان وغير من التفاسير أعترض عليه وأقول لا، خلينا نفهم الآية وفق هذا الفهم. لأن الهم أولا أنت تفسرون هم بها يعني مالت غريزيا نفسه، وهذا لا يطلق عليه هم. الهم لغة يطلق على العزم على الشيء، يقول هم من تقول هم أن يضربه، يعني توجه لضربه وحضر إيده ويمكن قام وقف باتجاهه قبل أن يقوم بالفعل. فذن أن نفسر الهم بأنه مجرد الميل الغريزي والفطري هذا قد لا يساعد عليه في اللغة. فهذا الشيء الأول اللي يخلينا ما نعتمد هذا التفسير. الشيء الثاني نحن وفق ما فهمناه من الآية أنه لم يحصل هم. هم ليش المفسرين فسروا الهم بهذا المعنى؟ تحت ضغط عقيدتهم، هم يعتقدون يوسف عليه السلام معصوم، مو بس الفحشاء ما تصدر منه، لحتى السوء يعني الهم بالفحشاء ما يصدر. إذن القرآن شو يقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلا بد أن نفسر الهم بشيء لا يتنافى مع عصمة الأنبياء، وهو أن نقول هم بها يعني هذا الفهم، يعني غريزته مالت باعتبار الحالة التي كانت محيطة به. وهذا المقدار ما ينافي عصمة الأنبياء، مسألة غريزية وما سوى شيء باختياره. أما نحن الآن بعد اخترنا بالتفسير أن الهم أصلا لم يحصل من يوسف عليه السلام، فلا تتعبون أنفسكم في تفسير الهم بمعنى لا يتنافى مع عصمة الأنبياء. أصلا الهم ما حصل، لأن الآية ماذا تقول؟ ولقد همت به. هاي أخوة همت، هي همت هاي من تهم منها، هي تعترف ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. لكن الآية تقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهنا كأنه هم جواب لولا، فتقدير الآية ولولا أنه رأى برهان ربه لهم بها، لكنه رأى برهان ربه فما هم بها. هذا التفسير الذي ينسجم مع فهمنا لقوله تعالى لنصرف عنه السوء. شوف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى، فأنتوا ليش ماخذين مسلم أنه هم ثم تفكرون خلينا نفسر الهم بشكل لا يتنافى مع عصمة الأنبياء؟ لا، هذا هم جواب لولا بس مقدم عليه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وبما أنه رأى برهان ربه فما هم بها. وهذا ما توقع بعيد هذا الفهم عن أذهانهم مفسرين على الأقل، لكنهم ليش ما فسروا بهذا المعنى؟ لمشكلة نحوية قواعد اللغة العربية، يقولون أن لولا من أدوات الشرط، وأدوات الشرط ما يتقدم جزاءها على فعلها، ما يصير. فتجي تقول أنت تفترض هم بها لولا أن رأى برهان ربي، يعني قدمت جواب لولا على شرطها، وهذا ما يقبلون به علماء النحو. المفروض الجملة الصحيحة لولا أنه رأى برهان ربه لهم بها، فما الهم بها تفسر جواب، ولا هذا التفسير أكيد مو بعيد عليه. فهذا طبعا ماكو حاجة أن هكذا نعيش ضغط قواعد اللغة العربية. القرآن الكريم هو مرشد قواعد اللغة العربية وهو مؤسس قواعد اللغة العربية. وإذا صار تنافي بين مدلول آية وقواعد للقرآن للغة العربية، صححوا قواعد اللغة العربية مو على ضوء القرآن، مو تغيرون فهم الآية. وقواعد اللغة العربية من استنبطتوها؟ من القرآن الكريم ومن كلام العرب. القرآن الكريم هو الأصل، هو المرشد لقواعد اللغة العربية. فإذا إذا حصل فهم صحيح مدلول للآية الكريمة فهذا هو مو بعيد عليهم أعتقد الالتفات هذا المعنى، لكنه أمام ضغط هذا قواعد اللغة العربية ما يجوز تقدمه إلا بالعكس. وكثير لذلك بعضهم يشتبه يعني هامش صغير، بعضهم يصور وكأن القرآن مخالف القواعد اللغة العربية في كذا مورد في كذا مورد في كذا مورد. ومن أسس قواعد اللغة العربية؟ ومن أنتم اشتقيتوا قواعد اللغة العربية؟ ومن القرآن الكريم. فإذا شيء جاز بمقتضى القرآن الكريم فلازم أنتم القواعد تغيروها بمقتضى ما يفيده القرآن الكريم. فإذا هذا الذي نفهمه من سياق الآية، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، أي أنه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وفعلا لأن الحالة التي كانت قائمة أمام يوسف عليه السلام متوفرة بها كل مقتضيات الهم لولا أنه رأى برهان ربي. ووجدت رواية عن الإمام الرضا عليه السلام تفسر الآية بهذا المعنى، يعني تقرأ الآية بهذا الشكل بعد ما معنى قواعد اللغة العربية. رواية في كتاب العيون، عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، من ضمن رواية طويلة محاججة مع المأمون، إلى أن قال له المأمون: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يستحب الإكثار من الصلوات في شهر رمضان. اللهم صل على محمد وآل
محمد.
زين صلوات مو جائعين صيام، يعني ما شاء الله قوتكم المعنوية بدرجة كبيرة بفضل الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. فقال له المأمون: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. قال: فأخبرني عن قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. تقول الأنبياء معصومين، شلون هم بها يوسف؟ هاي الهم بالمعصية ليس معصية، افترض ما سواها، لكن الهم بالمعصية معصيته. لذلك القرآن يقول لنا نصرف عنه السوء والفحشاء. الفحشاء هي المعصية الزنا، والسوء هو الهم بالمعصية أيضا معصية. فيستشكر المأمون على الإمام الرضا، فقال عليه السلام: لقد همت به، هي همت به، هذا من كين منه، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هكذا لازم نقرأ الآية. وقد تقدم جواب لولا على شرطها: أنتم تمنعون منا يا نحات يا أهل قواعد اللغة العربية، والقرآن إذا جاز فيه هذا الشيء هذا رد عليكم مو على القرآن. ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه كان معصوما الإمام الرضا عليه السلام، والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتي. شوف هذا السوء والفحشاء، لا يهم بذنب ولا يأتيه، مو بس لا يأتي، لا يهم به. فما هم يوسف عليه السلام. إذن الآن هذا التفسير الذي ذكرناه واستفدناه من سياق الآية، لنصرف عنه السوء والفحشاء، مو لنصرفه عن السوء والفحشاء. والرواية الآن عززت هذه الرواية، فإذن هذا الذي نعتقده من التفسير، بأنه حتى الميل النفسي الغريزي حتى هذا لم يحصل من يوسف عليه السلام، لا لعاهة قلنا جسدية وجنسية ونفسية، أبدا كان يوسف عليه السلام في تمام الصحة والسلامة البدنية. ما الدليل على ذلك؟ أيضا نحتاج أن نقدم دليل على أن يوسف عليه السلام حتى غريزته ما تحركت، حينما تعرض لذلك الموقف باتجاه الطرف الآخر لوجهيها على الأقل. أولا لأنه كان والها بربه مستغرقا بحب خالقه فكان غافلا عما سواه، لا يرى امرأة العزيز ولا تلك النسوة التي قطعن أيديهن. هو النسوة التي قطعن أيديهن انبهرن بجمال يوسف حتى ذهن عن السكين وقطع أيديهن، مو القرآن يقول ذلك؟ شنو حب تلك النسوة ليوسف أعمق وأقوى من حب يوسف عليه السلام لربه؟ نساء ذهلهن حب يوسف بحيث ما رأن لا السكين ولا تقطيع أيديهن، فنستكثر على يوسف أن يذهله استغراقه بحب ربه عن رؤية هذه المرأة الأمام وما عرضته من إغراءات. لماذا نستكثر ذلك حتى نفترض أن يوسف تحركت غريزته ومالت نفسه؟ لكنه لماذا النساء كان هذا درجة العشق عندهم؟ هذا إذن الأمر الأول يدعونا إلى أن نقوي هذا الفهم. قلنا لا لحد يجي يرد علي يقول لك شنو يوسف مو بشر، مو القرآن يقول عن الأنبياء قل إنما أنا بشرون. زين هو البشر يصير أمامه هكذا؟ يعني هذا شلون ما تتحرك غريزته؟ لا، الغريزة متى تتحرك؟ فهذا إذن الأمر الأول أنه كان مستغرقا بحب ربه والتعلق بربه وعايش خلقه بعالم آخر، هو ما يشوف أي امرأة العزيز أمام حتى تقولون تتحرك غريزته. هنا كلمة لطيفة أحببت أن أقول للسيد الطباطبائي في الميزان، يقول من ضمن كلامه يقول أنساه، هي من تعبيرنا أنساه ولهه بس حتى نربط ويا كلامه، يقول الأسباب كلها، أنساه الأسباب كلها حتى أنساه نفسه. يوسف عليه السلام كان ذاهلا حتى عن نفسه مو بس عن امرأة العزيز. فلم يقل، الكلام للطباطبائي، يقول فلم يقل يوسف عليه السلام إني أعوذ منك بالله. ايش قال؟ قال معاذ الله، ما ذكر نفسه. التعبير الطبيعي ماذا نقول نحن وأمثالنا الملتفتين لأنفسنا؟ نقول نعوذ بالله منك، أعوذ بالله. شوف استعملت ضمير نفسك، أعوذ أنا. ما عند يوسف أنا، كان غافلا حتى عن نفسي. قال معاذ الله، عند مريم الطاهرة العفيفة قالت إني أعوذ بالرحمن، استعملت الضمير إني أعوذ ملتفت إلى نفسها. لكن أخو مريم ليست بمقام يوسف الصديق، لاحظ الفرق بين المقامين. يوسف الصديق ما قال إني أعوذ منك يا امرأة العزيز بالله، ما استعمل أي ضمير يعود إليه. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فقط الله غافل حتى عن نفسه. فكيف تتصورون أنه كان ينظر إلى هذه المرأة وتحركت غريزته وتحركت شهوته؟ هو كان ذاهلا حتى عن نفسه. قال معاذ الله، ما قال إني أعوذ بالله. فهذا الأمر الأول يدعونا إلى تبني هذا المعنى وهذا التفسير. الأمر الثاني يدعونا إلى هذا أنه صح توجد غرائز وشهوات مودع بالنفس، وهذه تتحرك عندما يوجد ما يثيرها. لكن تحرك الغرائز والشهوات هذا الذي قاله المفسرون أنه الميل الفطري تحرك عند يوسف عليه السلام. الميل الفطري هكذا أقول هنا أنه ما يتحرك إلا مع وجود المقتضي وعدم وجود المانع. المقتضي وهو التزيين، دور إبليس هذا ودور الشياطين، ما هو تزيين المعصية، تزيين المعصية. والمانع شنو؟ يعني يكون ماكو فالصوارف وموانع عن تحرك هذه الغرائز. هم ذكروا، خلينا نجيب من مثالهم، مو قالوا أن ميل يوسف فطريا كان للغريزة الجنسية كميل الجائع لما يوجد أمام طعام لذيذ شيء، مو هكذا قالوا؟ زين أنا أجيكم من نفس المثال، هذا الجائع إذا قربت له طعاما لذيذا شيئا وكان جائعا لكنه كان خائفا من أسد أمامه، هم بعد يدرب الطعام يتحرك بعد غريزته للطعام، أو كان في هم شاغل له بحيث ما يعرف شكو أمامه ما يلتفت. فصحيح يوجد ميل فطري للجائع للطعام، لكن هذا مشروط بوجود مقتضي وإثارة لهذه الغريزة وعدم وجود مانع. وإذن الشرطة ما موجودة في الموقف اللي تعرض ليوسف عليه السلام، لا تزيين أكو، لأن الشيطان لا سلطان له على الأنبياء والمعصومين، فما عنده سلطة حتى يزين المعصية ليوسف عليه السلام. ماذا قال في القرآن الكريم على لسان إبليس؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ما لقوة ولا سبيل عليه. زين، والقرآن الكريم يقول عن يوسف عليه السلام إنه من عبادنا المخلصين في نفس السورة، يوسف عليه السلام من عبادنا المخلصين، والإبليس يقول لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم، ذولا ما أقدر لهم، ما أقدر أزين لهم. زين، فإذن من أين تحركت غريزة يوسف؟ إلى لا المقتضي لتحريك الغريزة موجود وهو التزيين والإثارة، لأن هاي الشيطان يزين المعصية والشيطان ما له سلطة على النبي يوسف عليه السلام لأنه من عبادي المخلصين. ومشروط أيضا تحرك الغريزة بعدم وجود موانع وصوارف، وهذه كانت الصوارف موجودة اللي هي رأى برهان ربه. كيف حصل يوسف؟ نحن نريد أن نأخذ الدروس، نريد أن نستفيد درسا من عفة يوسف عليه السلام حتى نحصن أنفسنا. وأنتم شباب معرضون لدرجة من درجات الإغراءات، فنريد أن نأخذ من يوسف عليه السلام درسا في التعفف من هذه الناحية. كيف حصل ليوسف عليه السلام هذه المناعة؟ أو بتعبير آخر، القرآن يقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما هو هذا برهان ربه الذي رآه فعصمه حتى من الهم، مو بس من الفعل، حتى من الهم ومن التحرك الغريزي هم عصمه منه؟ كيف نحصل على هذا البرهان؟ البرهان يحصل بثلاثة أمور ذكرها يوسف عليه السلام والقرآن سجلها له. ثلاث أمور. ماذا قال يوسف عليه السلام لما عرضت عليه المرأة وراودته؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثلاث عوامل، إذن ثلاث عناصر إذا التفتنا إليها توفر هذا البرهان الذي يعصمه، مو فقط قلنا من فعل المعصية، من الهم بالمعصية. إذن أولا معاذ الله، الالتفات إلى أنك بمحضر الله تبارك وأن الله تعالى مطلع عليه، وتستعيذ بالله تعالى معاذ الله وبحصنه المنيع. فالإنسان بمفرده لا يستطيع، لا يعول على نفسه، لا، الإنسان أضعف من أن يقاوم الإغراءات والشهوات. هذه أمور غريزية به تضغط عليه وتدعوه، لابد من أن يعتصم بالله ويستعيذ بالله ويلتجئ إلى حصن الله تبارك وتعالى. في دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام يقول وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان بلا نصرك وعصمتك وتأييدك، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. لا تعول على نفسه وتقول أنا وطن وأنا ما يقدرون وأنا مهما سووا، لا تتحدى الله تبارك وتعالى،
لا تكون عندك ثقة بنفسك. إن خذلني نصرك عند محال فقد وكلني خذلانك. فإذا هذا هو العنصر الأول، استحضار وجود الله تعالى، وأن تعلم أنك بمحضر الله تبارك وتعالى، فتستعيذ به معاذ الله وتطلب العون والتسديد من الله. بغير هاي ما لك شارة. الذي تعرض له يوسف عليه السلام ما يمكن أن ينجو منه لولا أن الله تبارك وتعالى عصمه. الأمر الثاني، إنه ربي أحسن مثواي. أيضا هذا كنت تستحضر أنك مربوب، أنك عبد مدبر، يوجد لك سيد يدبر أمورك، لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، وقد أحسن مثواك، أغدق عليك بالنعم. يوسف عليه السلام خم ما ينسى أن الله تعالى أكرمه مو من حين ولادته، قبل أن يولد جعله من هالبيت الطاهر، أبوه النبي يعقوب وجده النبي إسحاق وأبو جده النبي إبراهيم عليه السلام، نجاه من مكائد إخوته، أنقذه من الجوب، جاء به إلى مصر، أدخله بيت عزيز مصر، وإذا يصبح هو بيده مقاليد الأمور، ينجيه من ذلك الجب المظلم، يصبح هو بيده مقاليد مصر. هذا الرب الذي أغدق عليه بكل هذه النعم يمكن أن يعصيه؟ يمكن أن يخالفه؟ إنه ربي أحسن مثواي، شلون تطالبني بالمعصية؟ الأمر الثالث الذي يتذكره هو استحضار سوء عاقبة المعصية في الدنيا والآخرة. إنه لا يفلح الظالمون، الظالمون الذين يظلمون أنفسهم بالمعصية ويظلمون ربهم ويظلمون مجتمعهم. فهذا إذن العنصر الثالث الذي هذا هو البرهان الذي تجلى في قلب يوسف الطاهر، فعصمه من المعصية وخلى يكون في عالم آخر، مو في العالم الذي تعيش به هذه المرأة. هو برهان، كلمة برهان من مشتقة من بره يبرأ، إذا بيض ووضح بحيث أصبح كلش واضح بلا أي كدورة عليه، ومنه سمي البرهان، لأن البرهان شيء دليل قوي محكم يؤدي إلى النتيجة بوضوح. لولا أن رأى برهان ربي تجلي هذه الأمور في قلب يوسف الطاهر هي التي عصمته من مو فقط من الوقوع، لا أبدا ما هم بها. هذا الحضور الجلي اللي أئمتنا عليهم السلام أيضا يعبرون عنه في كلماتهم، في الكلمة المروية عن أمير بن الحسين يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه ومعه. أي وين تحكي هاي امرأة العزيز ويا من تحكي؟ هو يوسف عليه السلام يا عالم دعيه حتى هاي تطلب منه هذا الطلب؟ هذا العالم الذي يعيش فيه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه. إذن الآن كأنه نستطيع الإجابة عن سؤاله، وهو أنه هل يمكن لغير المعصوم؟ يوسف عليه السلام معصوم ورأى برهان ربه وقدر يتجاوز هذا الموقف العصيب، هذا يمكن لغير المعصوم أن أيضا تكون له الحصانة والمناعة ويتجاوز مثل هذه التحديات؟ أصبح الآن فواضح كأنه ممكن، نعم، لأن هي هذه عناصر البرهان، هذه مكونات البرهان، ويستطيع كل واحد بفضل الله تبارك وتعالى أن يحصل هذه الأمور، طبعا بالمستويات المختلفة، لكن ممكن هذه الأمور الثلاثة. فإذن هذا الشيء ممكن. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لما يتعرضون لإغواء لتزيين، لأنهم ليسوا مثل يوسف من عباده المخلصين: حتى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لا، هم معصومون من المخلصين، فإذا يوجد تزيين، يوجد إغواء،
من قبل. فإن الذين اتقوا إذن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان بإغواء بتزيين باستدراج تذكروا. سعرفنا ماذا يتذكرون، تذكروا هذا البرهان وعناصر هذا البرهان، تذكر الاستعاذة بالله تعالى وأنك بمحضر الله تبارك وتعالى. ثانيا تذكر نعم الله عليك التي أغطاها عليك، وتذكر العاقبة الوخيمة للمعصية التي يريد أن يزينها الشيطان. إذن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ويعصمهم الله تعالى من الواقع. وهذا أيضا العصمة وهذه الحصانة ليست فقط خاصة بالمعصومين، الحصانة من تزيين إبليس وإغوائه. الآية في سورة النحل ماذا تقول؟ إنه ليس له سلطان، مو بس التي قالها هو إلا عبادك المخلصين، لا لا أكو بعد أكو فد إضافة من الله تبارك وتعالى. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا له ليس له سلطان الإغواء. إذن هذا الذي نستحضره حتى نكون في مأمن من الوقوع في المعاصي. لكن طبعا علينا أن نلتفت أن هذه العناصر للبرهان هي أمور اعتقادية تحتاج معها إلى عمل. كنت تتزود بالأعمال الصالحة، شلون يدخر الأموال ليوم فقره وفاقته، فلا بد الإنسان أن يتزود بالأعمال الصالحة التي تنفعه عندما يتعرض لمثل هذه الابتلاءات الصعبة. الله تعالى يقول عن يوسف عليه السلام يعلم لماذا الله تعالى عصم يوسف هذه العصمة وأعطاه البرهان، يقول وكذلك نجزي المحسنين. كان من المحسنين، وهي قاعدة عامة ولا تختص بيوسف، كل واحد يكون من المحسنين الله تعالى يجزيه بهذا البرهان. والآية في نهاية سورة النحل أيضا صريحة بذلك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأعتقد أني يعني حكى بعضنا يعني من الشباب من غير الشباب أنه مثل هذه العصمة موجودة عنده، يعني أيضا يتعرض بنفس المستوى يتعرضون لمواقف من الإغراء من التزيين من ضغط المعصية، وهم مو بس ما يسووها لا ما يشعرون بأي ميل باتجاه، وما يشعرون بأي تحرك غريزي باتجاه. حتى لا نهول هذا الضغوط التي نتعرض لها. لو يحكي البعض أنه أصل لا سام ليش، يمكن مثال موجود يعني كثير من المتزوجين متزوجين وبعضهم يمكنهم في بداية زواجه لا يشعر بميل جنسي تجاه زوجته، يشعر ببرود جنسي تجاه زوجته، لكن حينما تعرض لهم رأة أجنبية بأقل إغراء تتحرك غريزته لذلك. ليش؟ يمكن لو سئل تقول لذيك أجمل من زوجتك يقول لك لا، ألطف من زوجتك لا، أحب إليك من زوجتك لا. إذا لماذا هذا البرود وعدم الإثارة اتجاه زوجتك بينما اتجاه وبعضهم بداية زواجه ويشعر بهذا؟ لأن يوجد تزيين من الشيطان الغوي الرجيم، تزيين بالحالة الثانية للأجنبية وعدم تزيين بالحالة الأولى، لأن يريد أن يخرب بيت الزوجية، يخرب هذا البناء الصالح ما بني بناء في الإسلام، فما له شغل ما يزين، بينما هنا يزين يريد أن يوقع في المعصية مع الأجنبية. فهذا المحل الشاهد. إذن ممكن نحن إن شاء الله تعالى نسأل الله تعالى أن نأخذ هذا الدرس من يوسف الصديق سلام الله عليه، بأنه ممكن للشاب ليهول ما يتعرض له من إغراءات جنسية، يستطيع أن يحافظ على عفافه، بل يستطيع أن يسمو
ولا يشعر حتى بضغط الشهوة الجنسية باتجاه ما يرى من إغراءات، بعد أن يعتصم بالله تعالى ويجمع هذه العناصر الثلاثة التي ذكرناها، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، ومعها أعمال صالحة، وكذلك نجزي المحسنين. هذه الأعمال الصالحة تكون كالطاقة التي تدخرها، والله تعالى يدخرها إليك، وكذلك نجزي المحسنين لأنه كان من المحسنين، الله تعالى جزاؤه بهذا الجزاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.